أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقودها حطبها الحجارة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها. وقيل الحجارة المعبودة، وقيل الحجارة على الإطلاق.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالقول بأن هذه الحجارة هي حجارة الكبريت وقول أكثر المفسرين من السلف فمن بعدهم، كما قال ابن رجب رحمه الله، هذا قول أكثر المفسرين، وهو الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير والحافظ ابن كثير وممن قال به من السلف ابن عباس رضي الله عنهما وابن جريج والسدي وغير هؤلاء كثير. يقولون حجارة الكبريت، حجارة الكبريت يقولون فيها خمسة أنواع من العذاب لا توجد في غيرها من الأحجار. الأول نتن الرائحة، رائحتها سيئة جدا. الثاني سرعة الإيقاد. الثالث كثرة الدخان. والرابع شدة الالتصاق بالأبدان. الخامس قوة حرها إذا أحميت. هنا أشار إلى أمرين من هذه الخمسة: سرعة الاتقاد وشدة الحر، ثلاثة أشياء، وقبح الرائحة. وقيل الحجارة المعبودة، الحجارة المعبودة من دون الله عز وجل، أصنام يعني. وهذا يشهد له قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وهذا مروي عن الربيع ابن أنس. ولا يبعد أن يقال: وقودها الناس والحجارة، حجارة الكبريت لشدة العذاب. وينضاف إلى ذلك المعبودات، فإن ذلك يكون نكاية بعابديها حينما تلقى معهم في النار، فيكون ذلك ألما لنفوسهم حينما يرى معبوده معه في النار حيث لا يغني عنه شيئا فيخذل بذلك. وقيل الحجارة على الإطلاق، وقودها الناس والحجارة، وهذا بعيد، هذا بعيد. نعم،
أحسن الله إليكم. أعدت دليل على أنها قد خلقت، وهو مذهب الجماعة وأهل السنة، خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة وكذلك الجنة.
نعم، وهذا غير صحيح. الله قال عن قوم نوح: أغرقوا فأدخلوا نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى النار ورأى أقواما يعذبون، كما رأى عمرو بن لحي الخزاعي، هو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يجر قصبه في النار. فالنار موجودة. وقوله أعدت، هذا أبلغ من جعلت، لأن الإعداد يدل على عناية بالمعد. كذلك الجنة موجودة ومخلوقة الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشد ما نجد من الحر فإنه من فيح جهنم، وأشد ما نجد من البرد فهو من زمهرير جهنم. هذا يدل على أنها موجودة، وهذا من أثرها. وكذلك أيضا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبه فقال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا، إلى غير ذلك من الأدلة. والجنة، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى قصر عمر، وكذلك أيضا سمع خصف نعلي بلال رضي الله تعالى عنه في الجنة، إلى غير ذلك. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. وبشر يحتمل أن تكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطابا لكل أحد، ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم.
نعم، أن يكون خطابا لكل أحد بشر، فيكون أفخم بهذا الاعتبار، باعتبار أن هذا أمر متحقق لا يتوقف على تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كل أحد يبشر من كان بهذه الصفة بهذه المثابة من أهل الإيمان والعمل الصالح، من كان كذلك فبشره بما ذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه، خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل.
لاحظ الآن هذا الكلام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والإيمان لا شك أنه اعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فالعمل من جملة الإيمان، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي يقول المؤلف خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول، هذا قول السلف قاطبة. وأما جعل العمل خارج الإيمان فهذا قول المرجئة.
أحسن الله إليكم. وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة.
يلاحظ الآن يقول خلافا للمرجئة، معنى القول الذي قاله هو قول المرجئة، لكن المرجئة طوائف، فمنهم من يقول إن الإيمان ليس، إن العمل ليس من الإيمان، لا يدخل في مسمى الإيمان، ولكن يحصل به التفاضل والتفاوت بين الناس في مراتب العبودية وفي الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى. فهذا قول لمرجئة الفقهاء كما يقال، يقول لا يدخل في مسمى الإيمان لكن يحصل به التفاضل، فلا ينكرون هذا. أما الغلاة من المرجئة فهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فيقولون بأن أفجر الأمة إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. هذا قول الغلاة، ولكن مسألة تفاضل الإيمان أيضا عند هؤلاء الطوائف. كثير منهم يقولون بأنه لا يتفاوت ولا يتفاضل، وإنما يتفاضل بحسب متعلقاته من الطاعات والأعمال الصالحة والقضايا التي يؤمن بها الإنسان، ويحصل التفاوت بحسب المتعلقات. والواقع أنه يتفاضل ويتفاوت، والنصوص في الكتاب والسنة الدالة على زيادة الإيمان كثيرة ومعلومة. نعم.
أحسن الله إليكم. تجري من تحتها الأنهار، أي تحت أشجارها وتحت مبانيها، وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، وهكذا تفسيره حيث وقع. وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود.
أي نعم، هذا جاء عن مسروق ابن الأجدع رحمه الله أنها تجري في غير أخدود، لكن تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار.
أحسن الله إليكم. منها من ثمرة الرزق، من الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس، ومن الثانية لبيان الجنس.
لاحظ، كلما رزقوا منها للغاية، يعني الابتداء الغاية، يعني كلما رزقوا ثمرة مبتدأة منها، منين جاءت هذه الثمرة؟ من الجنة، هذا معنى للغاية. أو للتبعيض، منها يعني من ثمرها، بعض ثمار الجنة. أو لبيان الجنس، كلما رزقوا منها من ثمرة فتكون بيانية هنا، يعني ليس من غيرها. ومن الثانية لبيان الجنس، اللي هي من ثمرة، كلما رزقوا منها من ثمرة، فهذه لبيان الجنس، يعني من ثمرة ليس من زوجة مثلا أو من قصر أو من أرائك، وإنما من ثمرة، فتكون لبيان الجنس. نعم.
أحسن الله إليكم. من قبل أي في الدنيا، بدليل قولهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي في الدنيا، فإن ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا، وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر.
نعم، يعني هنا الاستدلال بهذه الآية إنا كنا قبل، هذه الآية لا علاقة لها بالآية التي هنا في سورة البقرة من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فهذه في ثمار الجنة ورزق الجنة، وهذه إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، لكن هذا يكون من قبيل تفسير السياق بالسياق، واضح؟ يعني يفسر سياقا بسياق، ولكنه السياق هذا في موضوع وهذا في موضوع آخر، لكن هذا نظير هذا، مثل وقولوا حطة كما سيأتي، يعني وقولوا حطة، ما المعنى؟ قولوا حطة، مسألتنا حطة، أن تحط عنا خطايانا، هذا مثل قد يكون مشكلا بالنسبة للسامع، وقولوا حطة، ما المعنى؟ فيمكن أن يفسر له بقوله مثلا قالوا معذرة إلى ربكم، لما قيل لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، هنا المعنى واضح، معذرة أي وعظنا، موعظتنا معذرة من أجل الإعذار، هذا واضح، فهذا مثل قولوا حطة، وإن كان هذا موضوع وهذا موضوع آخر يختلف تماما، لكن من أجل أن يتبين لك المعنى في السياق، قولوا حطة، مسألتنا حطة، هنا معذرة إلى ربكم، موعظتنا معذرة، يعني من أجل الإعذار، من أجل المعذرة، واضح؟ هذا تفسير سياق بسياق، وهذا له نظائر، فهذا من أمثلة إنا كنا قبل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قبل متى؟ في الدنيا، لكن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ليس هذا بالضرورة، والمسألة فيها خلاف معروف، هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة، والخلاف في هذا أيضا قد جرى في قوله وأتوا به متشابها، ويتضح هذا إن شاء الله في الكلام على هذه الجملة. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. وأتوا به متشابها، أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه، وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر، ويختلف في المطعم، والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى.
أي نعم، يعني الآن وأتوا به، الضمير المجرور به الهاء يرجع إلى ماذا؟ يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى، يدل عليه المعنى بمعنى أنه يفهم من السياق، المرزوق كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به، ضمير مذكر هنا، به ما هو؟ المرزوق، يفهم من السياق، بل قد يأتي الضمير يرجع إلى غير مذكور أصلا، لكن يفهم من السياق، وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله تبارك وتعالى على أحد المعنيين حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس، القول الآخر أنها الخيل يكون مذكورا حتى توارت بالحجاب. هنا إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه، ما هو؟ القرآن، هل هو مذكور؟ الجواب لا، لكنه معلوم من السياق. طيب، هنا قوله وأتوا به متشابهة، أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه، فهذا يتفق مع قوله من قبل أي في الدنيا، لاحظ يشبه ثمر الدنيا في جنسه، فهذا احتمال على كل حال، أتوا به متشابهة، بعضهم يقول متشابهة يعني كله طيب خيار ليس كثمر الدنيا، ثمر الدنيا يتفاوت في جودته، فثمر الجنة هو على أكمل الحالات، ليس فيه رديء وجيد. وأما القول بأن ذلك وأتوا به متشابهة، يعني يشبه ثمر الدنيا في جنسه، يعني هذا عنب وهذا رمان وهذا تفاح وهذا برتقال وهذا كذا، فهذه معلومة. لكن الذي في الدنيا في الجنة هو من هذا الجنس، لكن يختلف تماما في حقيقته وكنهه وطعمه. وهذا القول اختاره كبير المفسرين، أبو جعفر ابن جرير الطبري، أنه يشبه ثمر الدنيا في الجنس، لكن في حقيقته وطعمه يختلف. واحتج لهذا القول، قال: لو كان المراد وأتوا به متشابهة، يعني يشبه كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة. يقول: لو كان يشبه الذي أوتوه في الجنة قبله، واضح، لكان أول مرة، يعني أول ما قدم لهم منه، لا يصدق عليه هذا أتوا به متشابهة. واضح وجه قول ابن جرير. يقول الآن: لو كان على القول الآخر وأتوا به متشابهة، يعني يشبه الذي أوتوه في الجنة قبله، إن ثمر الجنة يشبه بعضه بعضا، فالذي يؤتونه الآن يشبه الذي قبله، اللي كان قبل ساعة أو نحو ذلك. يقول: لو كان كذلك، فأول شيء قدم لهم منه أول ما دخلوا الجنة يشبه ماذا؟ ما الذي قبله؟ هذا أول ما أعطي لهم في الجنة من الثمر، أول ما رأوا من ثمر الجنة يشبه ماذا؟ إذن لو كان يشبه بعضه بعضا في الجنة، يشبه ثمر الجنة في الشكل، لكن يتجدد في الطعم والجودة، كله في منتهى الجودة، لكن في طعمه ومذاقه لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال وأتوا به متشابهة، أنهم حينما يكون ذلك بعد الأول الذي يعطونه، الباقي يحصل فيه، فيصدق عليه مثل هذا الوصف، يتشابه. لكن هذا القول بأنه يشبه ثمر الدنيا هو الذي اختاره ابن جرير، وهو أيضا مروي عن ابن عباس وابن مسعود وجمع من السلف كقتادة ومجاهد وعلي بن زيد والسدي وأيضا ابن زيد، يقولون يشبه ثمر الدنيا في جنسه. وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر، يعني يشبه الذي في الجنة، الذي في الجنة يتشابه، كل ما قدم لهم ثمر قالوا هذا الذي قدم لنا وأعطي لنا قبله، فإذا ذاقوه وجدوا الطعم يختلف. ولذلك الجنة لا يوجد فيها سآمة وملل، الإنسان حينما يكون عنده أطعمة ولو كانت فاخرة وجيدة بعد مدة يمل. وانظروا إلى بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم في التيه المن والسلوى، وهو من أجود ما يكون، وبلا مؤنة ولا تعب، ومع ذلك قالوا: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني استبدلوا المن والسلوى بالثوم أو الفوم والعدس والبصل، فملوا وسئموا، مع أنه ليس بطعام واحد ومتنوع من وسلوى، ومع ذلك سئموه. لكن هو باعتبار أنه لا يتغير عبروا عنه بهذا: لن نصبر على طعام واحد، وإن كان يتكون من أنواع. فعلى كل حال، القول بأنه يشبه بعضه بعضا في المنظر هذا منقول عن بعض السلف أيضا، يعني يشبه الذي في الجنة قبله، يحيى بن أبي كثير وعن أبي العالية، لكن الأكثر على الأول أنه يشبه الذي كان في الدنيا، يشبه الذي كان في الدنيا. الذين يقولون يشبه بعضه بعضا في ثمر الجنة، يعني يتشابه، يحتجون لهذا بجملة أمور، منها أن المشابهة بين ثمر الجنة أعظم من المشابهة بين ثمر الجنة وثمر الدنيا. فالمشابهة تدل على المقاربة والمشاكلة، وإن كان هذا ليس بلازم، فإن المشابهة تدل على اشتراك في بعض الأوصاف، فقد يكون الاشتراك في الصورة، يعني على القول الأول، يمكن أن يعترضوا بهذا الاعتراض. مما احتج به من قال إنه يشبه بعضه بعضا، يعني الذي في الجنة، وليس ذلك بشبه لما في الدنيا، أنهم قالوا أن ما ذكر من ثمر الجنة إذا نزع منه شيء ظهر مثله مكانه، واضح، وأتوا به متشابها. هذا يروى أن ثمر الجنة كل ما نزع منه ثمرة خرج مكانها ثمرة مثلها، قال وأتوا به متشابها، لأن ذلك لا يفنى. وكذلك قالوا وأتوا به متشابها، هذا كالتعليل لقولهم، يعني قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم أتوا به متشابها. أتوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في الجنة أعطينا، لماذا؟ لأنه كان متشابها، فلما ذاقوه وجدوا الاختلاف في طعومه. أيضا احتجوا بأنه ليس كل ما في الجنة رزقوه في الدنيا، يعني يوجد في الجنة ثمار لا توجد في الدنيا، فقالوا لو كان يشبه الذي في الدنيا وأتوا به متشابها، فإن ما في الجنة من الثمار أعظم مما في الدنيا وأكثر، فهل كل ما في الجنة من الثمار يكون مشاكلا لما في الدنيا من حيث الصورة بخلاف الحقيقة والكنه والطعم، أو أنه يوجد في الجنة ثمار متنوعة لا توجد في الدنيا، فهو يشبه بعضه بعضا، يعني الذي في الجنة وليس يشبه الذي في الدنيا، لأنه في الجنة أشياء لا يوجد لها نظير أصلا، في الجنة يوجد ثمار لا نظير لها في الدنيا حتى تشبهها حتى في الصورة. هذه أربعة أوجه يحتج بها من يقول وأتوا به متشابهة، أي يشبه الذي أعطوه في الجنة. وتلاحظون أن القولين كل قول له وجه، والآية تحتمل هذا وهذا، أتوا به متشابهة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، لكن هذا القول يقتضي أنه كلما، يعني هذا في التكرار، أن كل هذه الثمار يدل على العموم، كل الثمار التي يعطونها يقولون هذا الذي رزقنا من الدنيا، يعني معناها أنه في صوره مثل الذي في الدنيا. فالقول الآخر أنه يشبه بعضه بعضا في الجنة هذا أبلغ في النعيم من جهتين: الجهة الأولى أنه في الجنة ثمار كثيرة لا توجد في الدنيا، لا توجد لها صورة أصلا أو نظير أو مسمى في الدنيا، فهذا أبلغ من هذه الناحية. الأمر الثاني أنه إذا كان الذي في الجنة يؤتون بألوان الثمار التي في صورة لربما واحدة، يقولون هذا الذي أوتينا من قبل، رزقنا من قبل، والطعوم تختلف، فهذا أبلغ في النعيم. فكما أن جمالهم يتجدد، فكذلك أيضا هذه الطعوم تتجدد، الطعوم تتجدد. فالجنة أذى من نعيمها، وهو مما ينفي السآمة عن أهلها، فإن النعيم حينما يؤلف فإن ذلك يكون مؤذنا بالملل والسآمة منه، كما هو معلوم في الدنيا، مهما يسكن الإنسان من الدور والقصور فإنه إذا ألفها وبقي مدة فيها سئمها، ولم تعد تلفت نظره أو تستدعي نظره، وهكذا المناظر الجميلة ونحو ذلك، يذهب الإنسان إلى مكان جميل أخضر ويفرح به ساعات، وقل إن شئت أياما، ولكن الذين يسكنون في هذا المكان ولدوا فيه لا يلفت نظرهم شيء، بل يبحثون أحيانا عن الصحراء الجرداء التي ليس فيها شيء، فإذا رأوها هالتهم وأعجبوا فيها غاية الإعجاب ويتعنون إليها لربما من آلاف الأميال يستمتعون بذلك. وهكذا الذي لا يجد اللحم لربما كانت رائحته تفعل فعلها في نفسه، والذي اللحم على موائده صباح مساء يزهد فيه ويعرض عنه ولا يكاد يطعم منه شيئا، هذا مشاهد، الإنسان يمل النعيم. فالقول والله أعلم بأنه يشبه بعضه بعضا، يعني الذي في الجنة أبلغ في النعيم من كونه يشبه الذي كان في الدنيا. تفضلنا.
أحسن الله إليكم. مطهرة من الحيض وأقذار النساء وسائر الأقذار التي لا تختص بالنساء كالبول وغيره، ويحتمل أن يريد طهارة الطيب وطيب الأخلاق.
لاحظ هنا حذف المتعلق الذي تحدثنا عنه، يحمل على أعم معانيه، يعني العموم المناسب، العموم المناسب. مطهرة، فهنا لم يقل مطهرة من مما يختص بالنساء من المستقذرات كالحيض والنفاس، أو مما لا يختص بهن كالبول ونحوه، وكذلك أيضا لم يخص ذلك بالنجاسات المحسوسة والمستقذرات الحسية، فيدخل في ذلك الأمور المعنوية، فيحمل على أعم معانيه، وتكون مطهرة من الحيض والنساء أو النفاس، ومطهرة أيضا من البصاق والبول وكل المستقذرات. قد ذكر بعض أهل العلم تزهيدا في العشق والتعلق بغير الله عز وجل، يقول هذا الرأس الذي هو أشرف جزء يكون القذى والأذى والقذر يخرج من خمسة مواضع منه، خمسة مواضع، هذا بالإضافة إلى ما يكون من الشعث في الشعر وما يكون فيه من الأذى أيضا والعرق ونحو ذلك والرائحة لغير. أما سائر البدن فحدث ولا حرج، وأما ما يحمله في أحشائه فذلك يجل عن الوصف، فكيف يتعلق بمن كان بهذه المثابة ويتغنى، وكما يقول الشاعر في البيت الذي لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، عبدها ويتحمل في أحشائها ما قد علم عبدها، وهي لو نظر إليها وما يسيل من أنفها وأذنها وعينها إلى غير ذلك مما، وإذا ذهبت إلى الخلاء فإن ذلك يزهد في الدنيا وأهلها بأسرها. لكن هذه فطر وغرائز جعلها الله عز وجل في الخلق، سنن الأنبياء والمرسلين في النكاح. نعم، وإلا لا زهد الإنسان في الدنيا أو في النساء أو في كل ما فيها، لكن هذا يوجه ويقال لأولئك الذين يتعلقون ويبحثون هنا وهناك وصرف حياته وهمته كلها من أجل طلب هذه المتع بالحرام أو لربما الحلال لكن بصورة مبالغ فيها، كأن حياته قد قصرت على هذا، على هذه النوع من اللذات والمتع. يقال له تفكر وتبصر الأمر دون ذلك، فهي مطهرة أيضا، مطهرة ما يتعلق ببذاءات اللسان والنظر إلى غير الزوج، هي عفيفة طاهرة لا تتطلع إلى غير زوجها وليس في قلبها من الغل والحقد والحسد ومساوئ الأخلاق. يعني قد تكون المرأة في غاية الجمال في الصورة الظاهرة، ولكن يصدر من لسانها عبارات مؤذية وفي قلبها من أنواع الآفات، فهي حقودة أو حسودة، تحمل الغل، ضيقت العطن، ضيقت النفس كلمة تذهب بها وتحولها إلى شيء آخر، تسيء الظن بالآخرين، تحملهم على أسوأ المحامل، لا تفوت شيئا، شديدة الغضب، غير مواتية ولا تؤلف ولا تألف، متكبرة، تحتقر الناس، هذه كلها آفات قد تكون جميلة لكنها سيئة الظن، حساسة جدا، تحمل الأمور على أسوأ المحامل لأتفه الأسباب، تضيق بزوجها وتغضب، فهذه آفات تزهد فيها، ولربما لا يستطيع أن يعاشرها وأن تستمر هذه العشرة فيطلق، لا تحتمل. أما في الجنة مطهرة، مطهرة ظاهرا وباطنا، صورة ومعنى. غاية الجمال في الظاهر وغاية الجمال في الباطن، نظيفة نقية، لسان نظيف، عين نظيفة، قلب نظيف. هذا اللي ينبغي أن تتوجه الهمم إلى طلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. في نسخة خطية يريد طهارة الطباع وطيب الأخلاق.
طهارة الطيب وطيب الأخلاق، لا بأس، جيد.
طهارة الطباع،
جيد، الطباع، نعم.
أحسن الله إليكم. لا يستحي تأول قوم أن معناه لا يترك، لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله، لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر، وليس كذلك، وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا.
لاحظ هنا المؤلف رحمه الله أثبت صفة الحياء، مع أن الكثير من المتكلمين لا يثبتونها. فهذا كما قلت لكم من قبل بأن المؤلف رحمه الله لا يضطرد على طريقة واحدة في الإثبات أو التأويل، فهو يثبت بعض ما ينكره الأشاعرة ويؤول بعض الصفات. فهو يرد هنا على الذين تأولوا الحياء ففسروه بلازمه بمعنى ترك ما لا يليق وما لا يحسن ولا يجمل. هذا من لوازم الحياء، لأنه لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيترك ما لا يليق حياء. لكن هؤلاء قالوا الحياء لا يليق بالله عز وجل باعتبار أنه انكسار، وهذا بالنسبة للمخلوقين. أما الله تبارك وتعالى فإنه يتصف بالحياء، ولكن على ما يليق بجلاله وعظمته. إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم.
أحسن الله إليكم. أن يضرب سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار على ذلك.
عاب الكفار على ذلك، يعني اعترضوا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله ذكر آلهة المشركين فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت، فقالوا: أرأيتم حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني باعتبار أنه منزل على دعوة وبحسب زعمه لهم فلا يعتقدون ذلك، قالوا: أي شيء يصنع بهذا؟ يعني ما الفائدة من ضرب الأمثال بهذه التوافه، العنكبوت والذباب؟ فأنزل الله هذه الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. لكن هذه الرواية لا تصح من جهة الإسناد في سبب النزول، لكن هنا فقط من أجل بيان وجه قول المؤلف، قول المؤلف بأنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار على ذلك. هذه الرواية اللي يشير عاب الكفار ذلك، هذه لا بأس، أوضح، عاب الكفار ذلك. على كل حال، وهذا الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء نحوها عن جمع من السلف كقتادة والحسن إسماعيل بن أبي خالد، هذه روايات مرسلة، مراسيل في سبب النزول. نعم.
أحسن الله إليكم. وقيل لما ضرب المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية. فنزلت الآية ردا عليهم.
أي نعم، مثلين المتقدمين، مثلهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء. وهذا أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما ضرب، لما ضرب الله المثلين للمنافقين قالوا الله أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال، فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وهذا أضعف من الذي قبله، لا يثبت بحال، وجاء نحوه عن السدي. وإنما ذكرت هذا والذي قبله في سبب النزول مع أنه لا يصح، من أجل بيان وجه ما أورده المؤلف. نعم،
أحسن الله إليكم. مثلا ما بعوضة، إعراب بعوضة مفعول، مفعول بيضرب، ومثلا حال، أو مثلا مفعول وبعوضة.
إعراب بعوضة مفعول بيضرب، يعني يضرب بعوضة حال كونها مثلا، فمثلا تكون حال، يضرب بعوضة، يضربها ماذا؟ مثلا. أو مثلا مفعول وبعوضة بدلا من، أي يضرب مثلا، فبعوضة تكون بدل أو عطف بيان. أو هما مفعولان بيضرب، يعني مفعول أول مفعول ثاني، يضرب مثلا ما بعوضة، وتكون ما صفة للنكرة، واضح؟ أو زائدة، زائدة يعني إعرابا، أي يضرب مثلا بعوضة. هذه احتمالات على كل حال في الإعراب. تفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. ومثلا حال، أو مثلا مفعول، مفعول مفعول وبعوضة بدل منه، أو عطف بيان، أو هما مفعولان بيضرب، لأنها على هذا المعنى تتعدى إلى مفعولين. وما صفة للنكرة أو زائدة، فما فوقها في الكبر، وقيل في الصغر والأول أصح.
نعم، فما فوقها في الكبر يعني أكبر منها، باعتبار أن البعوضة ضرب بها المثل باعتبار الصغر، أنها صغيرة لا شأن لها، ويحتمل أن يكون في الصغر، يعني فما فوقها يعني أصغر منها. فأنت تقول مثلا هذه الساعة صغيرة وهذه فوقها، فوقها باعتبار أنها في الكبر، فوقها في الكبر. ويمكن أن تقول هذه الساعة كبيرة وهذه فوقها، يعني في الصغر، واضح؟ هذا يمكن أن يقال ويعبر به ولا إشكال. فاللفظة تدل على هذا، تصلح لهذا وهذا. والعلماء من السلف فمن بعدهم، منهم من قال فسرها بالأول، ومنهم من فسرها بالثاني، فما فوقها يعني في الصغر، يعني أصغر منها أو أكبر منها. ويمكن أن تحمل الآية والله أعلم، لو قال قائل إنها تحمل على المعنيين لم يكن ذلك بعيدا، أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بالبعوضة أو بما هو أصغر من البعوضة أو بما هو أكبر من البعوضة، فالله يضرب الأمثال بما شاء، ليس لأحد أن يستدرك عليه، وله في ذلك الحكمة البالغة. أما ما يقوله من يدعي أن في الآية من الإعجاز العلمي، فهذا باطل لا أساس له، ولم يقل به أحد من السلف، ولم يخطر لهم على بال، ولا يمكن أن يخاطب الناس إلا بما يعهدون، فما فوقها. فمنهم من يزعم إن المعنى فما فوقها أنه يوجد حشرة صغيرة فوق ظهر البعوضة لا ترى إلا بالمجهر، فهذه غير مرئية لهم، ولا يخاطب هؤلاء بما لا يكون معلوما ولا يشعرون به بحال من الأحوال، ولا يخطر لهم في بال، ولا يرد على الأذهان أصلا. هذا لا يمكن أن يأتي مخاطبا به، لأن المقصود هو البيان والإيضاح، وهذا لا يحصل به بيان. ثم أيضا هذا يعود إلى أقوال السلف بالإبطال، يعني إذا اختلفوا على معنيين فما فوقها يعني أصغر أو أكبر، هذا يقول لا أصغر ولا أكبر، وإنما فوقها يعني فوق ظهرها، فوقية بمعنى العلو والظهور، هناك شيء يوجد فوق ظهر البعوضة. فهذا يعود إلى أقوالهم بالإبطال، معناها أن الأمة من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا هذا لم يفهموا الآية على وجهها الصحيح وأخطأوا في فهمها. ونسبة الجهل إلى الأمة من الصحابة فمن بعدهم هذا إزراء بهم، إزراء بالأمة، إزراء بالصحابة، إزراء بأعلم الأمة. الأمة تفهم الآية غلط، حتى يأتي هؤلاء ويقولون نحن الذين فهمنا الآية، هذه فيها إعجاز علمي، يوجد حشرة صغيرة فوق ظهر البعوضة. الواقع أن هذا مضحك ومبكي في نفس الوقت، فهذا لا يخطر على بال ما فوق بعض. وكذلك قول من قال بأن الآية فيها، ضرب المثل بالبعوضة باعتبار أن البعوضة فيها أشياء، فذكروا أعين البعوضة وذكروا خرطوم البعوضة الذي تمتص به الدماء وكيف أنها تفرز مادة مخدرة بحيث لا يشعر الإنسان، وتغرز هذا الخرطوم في جلده وهو لا يشعر، وذكروا أشياء فيها يخيل إليك أن هذه البعوضة كأنها طائرة أباتشي تماما أو أعظم منها. بينما العرب تضرب المثال بالصغر أو الحقارة بالذرة والبعوضة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أنا أدعو هؤلاء ليدعون الإعجاز العلمي في مثل هذه الأشياء ويتكلمون بلا علم، أنا أقول لهم إذن أدرسوا جناح البعوضة لعله فيه أيضا من الخصائص العظمى والأشياء الهائلة التي يمكن أن يستخرج منها الثروات والبترول واليورانيوم والذهب والفضة. جناح البعوضة شيء هائل، ربما يقولون لنا في يوم من الأيام لو كانت الدنيا تساوي، يا أخي لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح البعوضة، جناح البعوضة حقير والبعوضة حقيرة لا قيمة لها، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. فهؤلاء يضخمون البعوضة ويقولون ضرب المثل بالبعوضة لأنها شيء عظيم. لو كان كما يقولون لم يرد إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذا شيء هائل على دعواهم وزعمهم. فهذا في الواقع يعود على الضرر، ضرر يضرون الإسلام ويضرون القرآن من حيث أرادوا النفع والإحسان والدعوة وإبراز عظمة القرآن، ولكنها لا تكون بمثل هذه المزاعم والأباطيل. فهذه الأمثلة التي يذكرونها ويقولون فيها إعجاز ونحو ذلك، هذا الكلام يحتاج إلى تحرير لئلا يضاف إلى القرآن ما ليس منه، ولا يحمل كلام الله عز وجل على معان غير مراده. ولا تجهل الأمة وسلف الأمة ويقال إنهم فهموا الآية على غير مراد الله عز وجل حتى جئنا وفهمنا نحن، هذا بحد ذاته يعني هو من أنكر المنكر، من أعظم الباطل. كيف يجهل سلف الأمة ويقول نحن الذين فهمنا؟ ومن هم الذين فهموا؟ صيادلة وأطباء وتخصصات رياضيات ولا كيمياء ولا فيزياء، مع احترامي للجميع يعني، لكن هؤلاء ليسوا علماء بالتفسير، ليسوا بعلماء بالتفسير. فكيف يقولون السلف ما فهموا الآية لهم أعلم الناس بالقرآن ومعانيه وتفسيره ويقولون نحن الذين فهمنا؟ هذا ما يليق، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. فيعلمون أنه الحق أنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء، ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس، ولأن الصادق جاء بها من عند الله. ماذا أراد الله؟ لفظه الاستفهام ومعناه الاستبعاد، ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب. وفي إعراب ماذا وجهان، أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي موصولة، وأن تكون كلمة مركبة.
يعني ماذا ذا موصولة، يعني ما الذي أراد الله.
وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول.
يعني ملاحظ الأول بتفريقها، ما للاستفهام وذا موصول، أو ماذا تعتبر كلمة واحدة تدل على الاستفهام.
أحسن الله إليكم. وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأرادة، ومثلا منصوب على الحال أو التمييز.
هنا أراد ماذا
يضل به من كلام الله جوابا للذين
يعني
قال
حال كونه مثلا
يضل به من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهو أيضا
يعني ليس من بقية كلامهم. فأما الذين في قلوبهم مرض، فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، انتهى، وقف تام. ثم قال يضل به كثيرا، هذا كلام الله عز وجل، يعني ليس من جملة كلامهم ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لا، انتهى كلامهم. فالله يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. عهد الله مطلق في العهود، وكذلك ما بعده من القطع والفساد، ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود، لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان، لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش.
خلنا في الأول في عهد الله، قال مطلق في العهود، يعني أن الله لم يخص عهدا بعينه فيحمل على سائر العهود. ولذلك فسره الحافظ بن كثير رحمه الله بوصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقض هؤلاء، نقض هذا العهد وترك العمل به، يعني عهد إليهم بالإيمان به وطاعته وتصديق رسله فتركوا ذلك، هذا الترك والنقض. وقيل ما أخذه الله على بني آدم من الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فبعضهم يقول هو الميثاق، هو الميثاق الذي حينما استخرجهم كهيئة الذر، وبعضهم يقول هذه عامة في الكفار والمنافقين، وأن عهده هو توحيده بما وضع لهم من الأدلة على ربوبيته وحدانيته، وأن عهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غير الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يأتي بمثلها، مما يدل على صدقهم. فالنقض يكون بترك الإقرار بما ظهر من ذلك، ما ظهر لهم صحته، هذا به قال مقاتل ابن حيان واستحسنه الحافظ ابن كثير، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فحمل ذلك على كل حال على العموم أقرب والله أعلم. قال وكذلك ما بعده من القطع، يعني يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والفساد يعني أنه يحمل على العموم، يحمل على العموم كل ما أمر الله به أن يوصل ونهى عن قطعه ولا يختص بنوع منه. نعم.
أحسن الله إليكم.
بالنسبة هنا قال اليهود، يحتمل أن يكون اليهود لأنهم نقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول العمل بالتوراة أيضا، فكل هذا داخل فيه. والله عز وجل قال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أخذ عليهم هذا الميثاق وأخذ عليهم مواثيق أخرى، ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم إلى آخره. كذلك أيضا ما ذكره الله، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. فهذا كله من داخل في هذه العهود والمواثيق الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فيدخل فيه اليهود، ويدخل فيه أهل الإشراك، ويدخل فيه كل من نقض عهد الله من بعد ميثاقه. نعم،
أحسن الله إليكم. ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين، ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين لأن الفساد وفي نسخة الإفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم وفي نسخة في صفتهم.
نعم، كل هذا لا إشكال فيه. على كل حال يشار بقطع ما أمر الله به يوصل إلى قريش، ولا يختص بهم، لكن قطع ما أمر الله به أن يوصل يدخل فيه هؤلاء من المشركين الذين قطعوا الأرحام، ويدخل فيه غيرهم. فإن ما أمر الله به أن يوصل هي الأرحام والقرابات، هذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، وبعضهم حمله على ما هو أعم من هذا، من كل ما أمر الله به أن يوصل. نعم، فقطعوه، وبعضهم يقول وصل القول بالعمل، بعضهم يقول وصل التصديق بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيؤمنون بموسى عليه السلام وبعيسى، ويصلون ذلك بمحمد عليهم الصلاة والسلام. لكن كما قال ابن عطية رحمه الله بأن ذلك عند الجمهور محمول على العموم، محمول على العموم عند الجمهور، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كل ما أمر الله به أن يوصل فإنه لا يجوز قطعه. وهذا يدل على أن، لاحظ، وما يضل به إلا من الفاسقين خارجين عن طاعته تبارك وتعالى. ما هي صفتهم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فدل على أن نقض عهد الله من بعد ميثاقه وقطع ما أمر الله بوصله أن ذلك يكون سببا للإضلال. فكما أن هذه الأمثال التي تذكر لبيان الحق وتجليته وإبرازه في صورة محسوسة تكون في الوقت نفسه سببا لإضلال أقوام قد ساءت أعمالهم ونقضوا عهودهم وقطعوا ما أمر الله بوصله من الأرحام وغيرها. تفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. ميثاقه الضمير للعهد أو لله تعالى.
نعم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عهد الله من بعد ميثاقه، ضمير للعهد. بأي اعتبار أن الضمير للعهد؟ الآن عهد الله، عهد الله، عهد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والأصل أن الضمير يعود إلى المضاف وليس إلى المضاف إليه، لأن المضاف هو المحدث عنه. فقاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور صحيحة، ولكن هنا مضاف ومضاف إليه، فلما كان المحدث عنه هو المضاف كان عود الضمير إليه هو الأولى، عهد الله، فيعود إلى العهد. واضح؟ والذين يقولون إنه يعود إلى الله نظروا إلى أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ولكنه ليس دائما. في مثل هذه الحال مضاف ومضاف إليه الأصل أن يرجع للمضاف، لأن المضاف هو المحدث عنه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نعم،
أحسن الله إليكم. كيف تكفرون موضعها الاستفهام، ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ.
نعم، هو استفهام مضمن معنى الإنكار. كيف يحصل منكم ذلك والحال أنكم كنتم أمواتا إلى آخره. نعم،
أحسن الله إليكم. وكنتم أمواتا أي معدومين أي في أصلاب الآباء، وفي بقية النسخ أي معدومين أو في أصلاب الآباء.
لا بأس، الأمر في هذا يسير والمعنى لا إشكال فيه، سواء كان على هذا أو هذا، لكن في نسخة أو في أصلاب الآباء. نعم.
أي معدومين أي في أصلاب الآباء أو نطفا في الأرحام.
أي لأنهم كانوا يعني حينما كانوا معدومين أين كانوا؟ والله قد قدر وجودهم، كانوا في أصلاب الآباء، هذا هو الواقع، قبل أن يكونوا نطفا في الأرحام، فإن وجودهم في الأرحام هذا حيث وجد ما يقتضي ذلك. ولكن هنا لا يقال بأن النطف كيف يقال لها أنها أموات ويوجد فيها الحيوانات المنوية، فإن الحياة والموت في لغة القرآن لغة الشرع، وهكذا في كلام العرب واستعمال الفقهاء يقال لما لا روح فيه، فالنطفة لا روح فيها، والعلقة لا روح فيها، والمضغة لا روح فيها، فإذا نفخ فيه الروح فهذه هي الحياة الشرعية، فما قبل ذلك يقال المضغة ميتة. ولو قال الأطباء يوجد نبض أو أنها نامية أو نحو هذا، فإن هذه ليست هي الحياة الشرعية التي ترتب عليها الأحكام من الصلاة عليه إذا سقط وتغسيله وتكفينه ونحو ذلك. قال أو نطفا في الأرحام، القول بأن كنتم أمواتا يعني نطفا في الأرحام هذا المنقول عن كثير من السلف كابن عباس وابن مسعود غيرهما من الصحابة، كذلك منقول عن جمع من التابعين كأبي مالك ومجاهد، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى، يدل على هذا المعنى، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أمتنا اثنتين، الإماتة الأولى حينما كانوا نطفا في الأرحام، أو أيضا إذا حينما كانوا بأصلاب آبائهم، فهذا يقال إنه داخل في هذا المعنى والله أعلم. أمتنا اثنتين، فهذه الموتة الأولى، الموتة الثانية بعد خروجهم إلى هذه الدنيا ومفارقة الحياة نهاية الآجال، والإحياءتان الأولى بنفخ الروح حينما يستتم له 4 أشهر، والإحياء الثانية بالبعث والنشور، فهما إحياءتان وإماتتان. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم.
أمواتا. نعم.
فأحياكم أي أخرجكم إلى الدنيا، ثم يميتكم الموت المعروف، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون للجزاء. وقيل الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد، وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور، والراجح القول الأول لتعينه في قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم.
وهذا والله تعالى أعلم. وبعضهم يقول وكنتم أمواتا يعني نطفة وعلقة ومضغة، هذا كله في الواقع يصدق عليه أنه ميت حينما كان في هذه الأطوار حتى تنفخ فيه الروح. وبعضهم يقول في ظهر آدم عليه الصلاة والسلام كنتم أمواتا، لكن هذا مثل قول من قال في أصلاب الآباء، إلا أن من قال في أصلاب الآباء قوله أعم من تخصيصه بآدم صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فوائد 3: الأولى هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم، فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ فالجواب أنهم ألزموا
يعني بقوله ثم إليه ترجعون، يعني هو يقول كيف تكفرون بالله، يحتج عليهم بكفرهم وإشراكهم بأن الله أنهم كانوا أموات ثم أحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون، هذه الجملة الأخيرة ثم إليه، هم لا يقرون بها، فكيف يحتج عليهم ويرد كفرهم بكونهم يرجعون إليه بعد أن كانوا أمواتا مرتين وأحياهم مرتين؟ هذا السؤال. فالجواب
أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث، لأن القدرة صالحة لذلك كله.
أي نعم، يعني هذا الذي فعل بهم هذا، أحياهم مرتين وأماتهم مرتين، قادر على الإعادة. كنتم أمواتا فحصلت لكم الحياة في الدنيا، ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا القدر هنا، ثم يحييكم مع ثم إليه ترجعون. هم لا يثبتون الأخيرة هذه، ثم يحييكم، البعث والنشور والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. يقول إنما قبله يدل على إثباته فألزموا بمقتضاه. نعم،
أحسن الله إليك. والثانية قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال، فإن قيل كيف جاز
والحال أنكم،
فإن قيل كيف جاز ترك قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال،
يعني ما قال وقد كنتم أمواتا.
فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل، والمراد مجموع الكلام، كأنه يقول وحالهم هذه فلذلك لم تلزم قد.
نعم.
الثالثة عطف فأحياكم بالفاء، لأن الحياة أثر العدم.
لأن الحياة، لا
هنا فيها في النسخة الخطية، لأن الحياة إثر العدم.
إثر
العدم.
إيه، لأن الحياة ليست أثر العدم، وإنما هي إثر العدم، يعني على إثره، يعني تكون بعده. كنتم أمواتا فأحياكم، فالأموات في حكم العدم، واضح؟ فأحياكم. نعم.
والواو بعدها زائدة شيخنا، لأن الحياة إثر العدم لا تراخي، بدون واو.
إيه، ويصح أن تبقى بالواو ولا تراخي بينهما.
أحسن الله إليكم. لأن الحياة إثر،
يعني جاء بالفاء، الفاء تدل على التعقيب المباشر، كنتم أمواتا هذا حكم العدم فأحياكم، لا واسطة بين الحياة، بين الحياة والعدم، يعني هو بمجرد ما ينتقل من العدم أين يكون؟ إلى الحياة. كنتم أمواتا، إنما لا يكون بهذا الوصف، الموت فينتقل إلى الحياة، فلذلك عبر بالفاء دل على التعقيب المباشر، ينتقل من حال كونه في وصف الموت أمواتا حال العدم إلى الحياة بنفخ الروح، ما في واسطة بينهما، بين لا حي ولا ميت، برزخ لا يوجد. وعطف ثم
أحسن الله
يميتكم ثم يحييكم. نعم.
لأن الحياة إثر العدم ولا تراخي بينهما، وعطف ثم يميتكم وثم يحييكم بثم للتراخي الذي بينهما.
نعم، يعني الآن إذا أحياهم الله نفخ فيه الروح لأربعة أشهر، ثم بعد ذلك يولد لتمام التاسع مثلا كما هو الغالب، ثم يخرج إلى الدنيا ويعيش 100 سنة أو 70 سنة أو أقل أو أكثر، فهذه مدة، فالإماتة تكون بعد مدة، فالثم تدل على التراخي، أحياكم ثم يميتكم، يعني بعدما تقضون الأجل تعيشون الأعمار التي كتبت لكم ثم يميتكم. لا، لاحظ، ثم يبقون في البرزخ مدة، الله أعلم كم تكون، فجاء بثم، ثم يحييكم، لكن الإحياء الأول كنتم أمواتا ما قال ثم أحياكم، لأن بمجرد نفخ الروح تكون الحياة، فلا يوجد مهلة، واضح؟ فجاء بالفاء التي تدل على التعقيب المباشر، وفيما بعدها جاء بثم التي تدل على التراخي، واضح؟ هذا ملحظ بلاغي. طيب، لعلنا نتوقف هنا. هل لديكم سؤال؟ تفضل. نعم. مثل أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا، هو ليس سؤالهم هنا ماذا أراد الله بهذا مثلا، أن جوابه يعني في الصغر، لكن يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، أن يضرب مثلا بالبعوضة الأشياء الحقيرة، فالله تبارك وتعالى يضرب الأمثال بما شاء، ليس لأحد أن يخص شيئا أو أن يتخير على الله تبارك وتعالى. فيقول يضرب يليق به أن يضرب المثل بهذا ولا يليق به أن يضرب المثل بهذا، فهم يقولون ذلك على سبيل الإنكار، يقولون هذا لا يعقل أن يكون هذا هو كلام الله عز وجل، ماذا أراد الله أن يضرب مثلا بأشياء حقيرة تافهة بعوضة نحو ذلك؟ واضح؟ لا أن السؤال هنا على وجهه بحيث أنه ينتظر جوابا فيقال أراد الصغر، هم لا يستفهمون عن هذا ولا يريدونه، أنه الحق من ربي، أن الله ما ضربه إلا لحكمه لمعنى عظيم. أما هؤلاء الكفار فإنهم يستنكفون ويعترضون على أصل ضرب المثل، لأنهم لا يؤمنون القرآن كلام الله عز وجل، يقولون اختلقه، يقولون لا يتصور أن الله يضرب الأمثال بهذه الأشياء، فالله أجل أعظم من أن يضرب المثل بها. واضح؟ لكن أهل الإيمان يقبلون عن الله عز وجل ويعلمون أن ذلك ما قاله الله إلا لحكمة. يقول هل يجوز الاستدلال بالقرآن في الإعجاز العلمي والعلم الدنيوي من غير إزراء للسلف ومن غير تكلف، ولكن من باب اكتشاف معنى جديد لا يقضح المعاني السابقة، وذلك أن القرآن يعبر بالألفاظ القليلة الدالة، وهل تصر التدبر على هذا النوع؟ هذه كما في حديث أبي جحيفة في الصحيح، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ لما سأل علي رضي الله عنه قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. فإذا كانت المعاني التي تذكر هي من باب الزيادة في المعنى لا ترد أقوال السلف، هذا الشرط الأول، مع احتمال اللفظ لها مع كونها ثابتة، فهذا من حيث المبدأ لا إشكال، لكن يبقى النظر في هذه المقدمات أولا، يعني هل هذا يعود إلى أقوال السلف بالإبطال أو لا، هذه أول قضية. وكثير مما يقولونه يعود على أقوال السلف بالإبطال، ويقولون السلف ما فهموا هذه الآية ولا يعرفون أصلا الإجماع، يعني هؤلاء في الغالب مقدمات العلم التي يدرسها طلاب العلم الصغار ما يعرفونها، ما يعرفون شيء اسمه إجماع وخلاف وأنه لا يجوز مخالفة الإجماع، يقول لست ملزما بأقوال السلف هكذا، ولا يعرفون قيمة أقوال السلف، ولا يعرفون تفصيل في قول الصحابي أو التابعي متى يكون حجة أو لا يكون حجة، وقول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف، هذا الكلام كله لا يعرفونه إلا من رحم الله. فبكل بساطة يجيبك يقول لك أنا لست ملزما بأقوال السلف، نحن عرب وهم عرب فنفهم، هو يظن أن المسألة كلام في علوم تجريبية ومادية. فهذه الأولى، لا يعود إلى أقوال السلف الإبطال. الثاني أن ننظر هل اللفظ يحتمل هذا أو لا، وهذا يحتاج إلى تحقيق وتحرير، فبعض الأشياء التي يذكرونها لا يحتملها اللفظ. ثالثا أن ننظر هل هذا الذي قالوه ثابت، يعني مثل ما قلت لكم في بعض المناسبات أكبر مثال كان يردده المتحفظون هو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قالوا الذرة هي أصغر جزء في الكون، كونه من شحنة سالبة وموجبة، يعني ليست صغار النمل، فقالوا هذا أصغر جزء في الكون، فهذا إعجاز علمي، من الذي أدرى محمدا صلى الله عليه وسلم الأمي الذي في بيئة أمية قبل 1400 سنة، لأن هذا كان يردونه القرن الماضي، من الذي أعلمه أن هذا أصغر جزء في الكون وملأ الدنيا بهذا المثال على أنه إعجاز؟ ثم ظهر في العلم الحديث أن هناك ما هو أصغر من الذرة، هؤلاء أجيبوني ماذا سيقولون بعد هذا؟ سيقابلهم أولئك يقولون إذن القرآن الذي تقولون أصغر جزء في الكون هو الذرة، معلومات غير صحيحة في القرآن، القرآن يحمل معلومات مخالفة لما دلت عليه التجربة والعلم الحديث، في شيء أصغر من الذرة، ماذا سيقولون؟ ما عندهم جواب، الصمت الصمت الصمت، وليس غير الصمت شيء، ما عندهم شيء. لكن نحن نقول من البداية قبل أن يقولوا هناك أصغر من الذرة، نقول تحمل ألفاظ الكتاب نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب، فمعهود الأميين الذرة صغار النمل وليست شحنة ولا غير شحنة، فهي صغار النمل فحينما يقولون وجد ما هو تحطيم الذرة وأصغر من الذرة وإلى آخره، نقول هذا لا شأن لنا به، وجد أو لم يوجد. لكن القرآن قل ذرة، يعني العرب تذكر الذرة وتقصد بها الشيء الصغير، صغار النمل لبيان الصغر. هذا كان يقوله المتحفظون الذين يذكرون ضوابط ويدققون في مسألة الإعجاز العلمي، عندهم هذا المثال أنه سليم، وهذا الكلام غير صحيح لأنه حمل القرآن فيه على مصطلح حادث وهذا لا يجوز، فهنا منشأ الخطأ. فهذا إذن عندنا شرط آخر، أن يكون اللفظ يدل عليه، وهذا يحتاج إلى تحرير وتحقيق بحيث لا نحمل القرآن على مصطلحات حادثة. ومسألة احتمال لفظي تحتاج إلى علم باللغة والتفسير وأصول الفقه وأصول التفسير، ومن الذي يعلم هذا اللفظ يحتمل هذا أو لا يحتمل؟ ثم أيضا إذا كان اللفظ يحتمل، يحتاج أن ننظر هل هذا إعجاز فعلا أو ليس بإعجاز. يعني على سبيل المثال، كأنما يصعد، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضل الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا الذي قاله السلف أنه يحاول الصعود ويعجز. هؤلاء يقولون يصعد في السماء أنه إذا صعد في السماء ينقص نسبة الأكسجين فيحصل عنده ضيق في الصدر. السلف يقولون لا، يحاول الصعود لا يستطيع، ليست له أجنحة يطير. هؤلاء قالوا إذا صعد، لاحظ خالفوا أقوال السلف، سلمنا لكم هذا المعنى أنه صعد ونقصت نسبة الأكسجين، هل هذا إعجاز؟ أجيبوني، سلمنا لهم هذا، هل هذا إعجاز؟ أجيبوا، ليس بإعجاز. لماذا؟ لأن الناس تعرف، العرب والعجم، أنه إذا كان في الأماكن المرتفعة يضيق النفس عنده، هذا أمر يعلمونه، ما يحتاج أنه يطلع في فوق الغلاف الجوي ولا دون الغلاف الجوي ولا حتى يجرب على نفسه، لا، لهم يعرفون أنهم في الأعالي يضيق النفس. فلسفة هذه القضية نسبة الأكسجين تقل، هذا موضوع آخر. لكن كأنما يصعد في السماء، لو فرضنا أنه إذا صعد يضيق النفس، هذا أمر مدرك لهم، ليس بإعجاز. في قوله تعالى، خذ مثالا أوضح من هذا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا اكتشف العلم أن مركز الإحساس في الجلد، لأنه العصب الذي ينقل الإحساس في الجلد، فإذا ذهب الجلد بطل الإحساس. نقول طيب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، لا يتدل على أن تبديل الجلود لعلة ذوق العذاب، لا إشكال. هل ذهاب الجلد وما ينتج عنه من عدم الإحساس، هل هذه قضية كانت مجهولة بالنسبة للسابقين أو معلومة؟ يعني الناس في السابق أليست جلودهم تموت أحيانا بسبب ضرب كثير عليها يموت الجلد، أو بسبب علة، أو بسبب حرق يذهب معه الجلد، أو بسبب سلخ للجلد في حروبهم وغيرها؟ هما يعرفون أنه إذا ذهب الجلد ما في، لا يوجد إحساس. يوجد علم عند الأولين قبل الإسلام، عند الفلاسفة، لأن الطب من علوم الفلاسفة، العلوم المحمودة، لأن ما كل علوم الفلاسفة مذمومة، فتركيب الفلسفة في القديم منها الطب هو داخل في علوم الفلسفة، لكن الكلام في الإلهيات من علوم الفلاسفة هو الضلال المبين، واضح؟ وإلا فالعلوم الرياضية والجبر ونحو ذلك والهندسة، كل هذا من علوم الفلاسفة، علم الفلسفة قديما. فالذم الوارد في الفلسفة هو الكلام في الإلهيات ونحو ذلك. المهم أن قوله ليذوق العذاب هذا صريح في العلة، لكن هل هذا الأمر مجهول بالنسبة للسابقين؟ من علومهم في الطب القديم، علوم الفلاسفة، علم اسمه التشريح، شرحوا الإنسان، ما تركوا شيئا فيه إلا وصفوه، وصفوا العلل، كل شيء وصفوه. طيب، فهل كانوا يجهلون أنه إذا ذهب الجلد ينعدم الإحساس، وهو أمر يقع لهم صباح مساء في حروبهم وفي حروقهم وفي كل شيء، هل كان هذا مجهول لديهم؟ إذا قلت إنه لم يكن مجهولا، معلوم بالتجارب والوقائع، فالمعلومة أنه إعجاز ليست صحيحة، لأنه خاطبهم بأمر يعلمونه. أما العلة فالنص صريح في هذا، ليذوقوا العذاب، فهذا موضع الإحساس، ما يحتاج أن يقال هذا إعجاز لأنهم يعلمون هذا، وأنه إذا ذهب الجلد ما عاد يشعر الإنسان، ولذلك الإنسان يضرب يضرب يضرب، كما قال ذاك للإمام أحمد رحمه الله اللي في الحبس، قال ما هو إلا صوت أو صوتان أو نحو ذلك، ثم لا تدري أين يقع. لماذا؟ لأن الجلد هنا يحصل له مثل الخدر، فما يشعر بالضرب، واضح؟ وهكذا والله أعلم. الإنسان أحيانا يكون في شدة برد، برد شديد، فلربما وضع يده على المدفأة أو رجله ولا يشعر، وتحترق وهو لا يشعر، لأن موضع الإحساس عنده شبه معطل متجمد، لاحظت؟ نعم. وهذا يقول هل عطف العمل على الإيمان من عطف الخاص على العام؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا ذكر العمل الصالح مع الإيمان فيكون الإيمان بمعنى التصديق الانقيادي والإذعان القلبي بمعنى الإقرار، يكون عمل القلب، واضح؟ يكون العمل الصالح هذا مغايرا للإقرار، يكون هذا له معنى وهذا له معنى. أما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يكون الإيمان منتظما للثلاثة، تصديق القلب وإقراره، وكذلك قول اللسان وعمل الجوارح. وهذا يقول هل الموت يكون ابتداء أم بعد حياة؟ هذا النطف التي سماها الله بكنتم أمواتا أو كونهم في الأصلاب أو نحو ذلك، هذا لم يكن بعد حياة، لم يكن بعد حياة، ولكن الموت الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية ومفارقة الروح الجسد، فإن كان حتف أنفه يعني ليس بفعل فاعل فهو الموت الوفاة، وإن كان بفعل فاعل فهو القتل والجناية. نعم، في سؤال آخر تفضل. يقول الأخ بأن الكلام في الإعجاز إذا كان الإنسان لا بصر له في العلم الشرعي والتفسير هل يجوز له أن يتكلم في هذه القضايا؟ الجواب لا، ليس له أن يتكلم فيها، لكن يعرض ما عنده على أهل العلم فينظرون فيه، فإذا كان له وجه بينوا، وإن كان يحتاج إلى تقييد، وإن كان يعني قد تكون معلومة صحيحة لكن لا ارتباط لها باللفظ، لا ارتباط لها بالقرآن يوقع الأمر، وقد تكون لها نوع ارتباط لكنها ليست بإعجاز، وقد تكون المعلومة غير ثابتة يعني هي نظرية وليست بحقيقة، والواقع أن هناك سباق محموم في الاكتشاف وإضافة أشياء إلى القرآن، مع أنه يوجد فلترة كبيرة عبر بعض اللجان الشرعية، وإلا فإنه يعرض عليهم من الأشياء العجيبة ويردونها يردونها. وقد ذكرت لكم بعض الأمثلة البعيدة تماما، مثل اللي يقول بأن العرق علاج للعمى، لما يوسف عليه الصلاة والسلام أعطى إخوته القميص قال فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، قالوا من أجل العرق، ما يحتاج أن يعطيهم القميص، قل ألقوا عليه قميص أحدكم ولا يأخذ من عرقه هو ويضعه في عينه. هذه آية ومعجزة، أن قال إني لا أجد ريح يوسف بعد، يقولون لما وصلوا إلى العريش في مصر، فهذه معجزة، وإلا فخذ عرق من شئت وألقه على العمي وانظر هل يرجع إليهم أبصارهم ولا لا، ألق قميصك أو قميص غيرك على أعمى وانظر هل يرجع إليه بصره ولا لا. فمثل هذا لا يمكن أن يصدق ولا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن، وهكذا ترهات أحيانا لا يقولون أنها إعجاز لكنها مضحكات مبكيات، ولا تدري هذا اللي يقولها هو يعي ما يقول أو لا. يقول لك الشرب قائما والشرب جالسا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يشرب معه الشيطان، وهذا يقول أنه إذا شرب قائما فإن هذا الماء ينزل بحيث يقع على المعدة بوقع شديد فيتضرر الإنسان به، لكن إذا جلس لا، هي نفس المسافة سواء كان قائما أم جالسا، يعني من الفم إلى المعدة نفس المسافة بالنسبة للقائم والجالس، فيخيلون لهؤلاء كأنه إذا كان قائما فالماء كأنه يقع من أعلى جبل إلى الأرض السابعة، مع أن الجالس والقائم سواء في بعد المسافة، يعني من الفم إلى المعدة يمر بالمريء نفس المسافة. فيقول لا، إذا كان قائما فيكون الماء ينزل يعني من مسافة بعيدة فيتضرر. تضرر ماذا؟ تضرر ماذا؟ وهل يتكلمون الأيام هذه عن الحروف المقطعة؟ لعله يأتي مناسبة إن شاء الله أتكلم عليها، بينكم هالجهالات المركبة وهالعجمة. أنا ما كنت أظن أن أحد يقبل هذا ولا يصدقه، لكن كثر السؤال عنه، لماذا لا يرد على هؤلاء إن كان كلامهم غير صحيح؟ أنا كنت أظن أن القضايا هذه لا تحتاج إلى رد لأنها في غاية الوضوح، كل من تكلم رد عليه، لكن يبدو أن في نفوس تقبل هذه الأشياء. يقول في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، في قولهم لولا كذا، لولا الكلب لا أخذنا اللصوص، أو لسرق المتاع أو نحو ذلك. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قال له نعم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وشئت. فإضافة ذلك إلى غير الله عز وجل مشيئة ما شاء الله وشئت، أو يعني مع الله. وكذلك أيضا حينما يقال لولا الطبيب لهلك فلان، لولا الدواء لهلك فلان ونحو ذلك، فهذا لا يصح باعتبار أن هذه العبارات تنافي كمال التوحيد، فقد تدخل في هذا المعنى، لكن ليس ذلك باتخاذ الأنداد المعبودة من دون الله عز وجل في عبادة غير الله من الأصنام والأوثان ونحو ذلك. نعم، هو مولانا المولى، المولى يقال للسيد، مولى يقال للسيد، ولذلك المملوك مولى أدنى. يقول فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، مواليكم المماليك هؤلاء موالي، فهذا مولى أدنى. هناك مولى أعلى لا يقول سيدي، ولا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي أحدكم عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي، ولا يقول سيدي، وأرشده إلى أن يقول مولاي مولاي. فالمولى بمعنى السيد والناصر ونحو ذلك من المعاني، لا إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم مولانا، والله مولانا، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وأنتم معاشر المصريين تقولون يا مولانا، أليس كذلك؟ الصوفية فقط؟ لا لا، حتى العامة يقولون يا مولانا، ما في إشكال، يا مولانا. نعم، تفضل. هنا يمكن أن تكون معنى التعليل يعني إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي من أجل أن ترحموا، لا إشكال. وكذلك أيضا رجاء أن ترحموا، فيكون ذلك قد خرج على ما ذكر من طريقة العرب في الخطاب، الإطماع اللي ذكرها ابن جزي وذكرت القاعدة فيه. نعم، الوقف على ما حسب الإعراب. فإذا قيل بأن ما هذه صلة يعني زائدة إعرابا فلا يقف عليها، إذا قيل بأن بعوضة مفعول به ثاني، واضح؟ مفعول به ثاني، والمثل مثلا مفعول أول، فلا يصح الوقف دون بعوضة، فيذكر المفعولين، فلا بد من الفعل من يستوفي مفعوليه، يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والذي يظهر أنه على هذه الوجوه كلها وما جاء بعده فما فوقها، فما فوقها أنه يصل، لكن لو قيل بأن ذلك من قبيل عطف البيان، يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فيحتمل، الله أعلم، الله أعلم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.